كيف تقرأ كتب السنة؟
لفضيلة الشيخ الدكتور
حمد الجمعة. الدرس الثاني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وزدنا علما وعملا وتقى وهدى، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبة الكرام، فهذا هو الجزء الثاني من محاضرتنا كيف تقرأ كتب السنة. بعد أن فرغنا من التمهيد ببيان أهمية القراءة وسبلها وبعض الفوائد المتعلقة بها، وكذلك الكلام عن الكتب والمكتبات، ننتقل إلى سؤال المحاضرة: كيف تقرأ كتب السنة؟ ولكن قبل أن نجيب عن هذا الدرس، عن هذا السؤال، يحسن أن نعرف بالسنة ونبين مكانتها. فأولا، عندنا مصطلحات لابد من معرفتها، فنسمع كثيرا عن كلمة السنة والحديث والأثر أو الآثار، فنريد أن نعرف هذه المصطلحات الثلاثة. فأولها مصطلح السنة، عرفت بتعريف أجمعها قول من قال إن السنة هي كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. هذا تعريف المحدثين للسنة. وأما الحديث، كلمة الحديث، فاختلف في تعريفه، ومن أجمع ما قيل فيه إن الحديث يشمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه، ويشمل الحديث القدسي، ويشمل كذلك الكلام الموقوف على الصحابي، فكل هذا يعتبر حديثا. فكلمة حديث بهذا المعنى أوسع من كلمة السنة. وأما الأثر، ما الأثار ومفرده أثر، فالمقصود بها الكلام الموقوف على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فهذه المصطلحات الثلاثة تستخدم كثيرا في كتب الحديث، فلا بد أن نميز بينها. بعد ذلك، أحبة الكرام، لا بد أن نعرف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة، أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لها مكانة من الدين، فهي المصدر الثاني بعد القرآن كما تعلمون، والله تعالى قد أمرنا بأن نتمسك بها كما نتمسك بالقرآن. قال الله عز وجل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه فتهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وغير ذلك من النصوص الكثيرة الوافرة التي تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرويت أحاديث أيضا تحث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن نذكرها أشير إلى مسألة، وهي أنه وجدت في الأزمنة الأخيرة طائفة من المسلمين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. انتبهوا إلى المصطلح جيدا، يقولون: نحن قوم قرآنيون. هذا الوصف جميل، كلنا قرآني، كلنا نتمسك بالقرآن، ولكن ماذا يريدون به؟ يريدون اطراح السنة، يقول: لا حاجة إلى السنة، يكفينا القرآن، القرآن وحسبنا. هذه الطائفة كفرها علماء الإسلام في العصر الحديث، ولو كانوا قرآنيون حقا لاتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كما سمعتم يأمر باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيها القرآني إن كنت صادقا اعمل به، وهو وحي كما أخبر الله تعالى عن ذلك. فهم كذبة يريدون أن يبطلوا الأصل الثاني من أصول هذا الدين، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام، أخبر بهؤلاء القوم أنهم سيأتون، كما في حديث المقدام المعدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. والحديث في السنن والمسند وغيرها بسند صحيح. وكذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول العرباض: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، عنوان هذه الدورة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتعين، من يحاول التشكيك فيه فإنما يحاول أن ينقض هذا الدين من أصله. وقد كتب العلماء في ذلك كتبا في بيان أهمية السنة ومكانتها، كتب كثيرة جدا خاصة عند المعاصرين. ومن كتب المتقدمين المشهورة رسالة للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1100، عنوانها مفتاح الجنة، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. وقد طبعت طبعات كثيرة، من أجودها طبعة الشيخ بدر البدر فنعتنى بأحاديثها وخرجها، وكذلك كتاب للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى، كتاب بعنوان حجية السنة، وهو من أوسع ما كتب في هذا الجانب، وأيضا كتب أخرى. السنة مع القرآن لها أحوال، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن لها أحوال ثلاثة، لا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، فالسنة مرجع لكل المسلمين. فهي إما أن تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن، يعني أن يأتي الأمر في كتاب الله ويأتي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيد له، كما في الأمر بالصلاة حينما قال الله عز وجل وأقيم الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة. وقد يأتي الأمر في كتاب الله عز وجل مجملا أو مبهما أو مختصرا، فتأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرحه وتوضحه وتكمله، فتخصص عامه وتقيد مطلقه ونحو ذلك، فهي شارحة لكتاب الله. وقد تكون السنة مستقلة عن القرآن، يعني تأتي بأحكام ليست موجودة في القرآن أصلا، وهذا كثير، هذا كثير في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الأخذ بذلك كله ولا يرد شيء من ذلك. وأهل الحديث المشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرف حفظ هذا الشرف لهم علماء الأمة. الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابا بهذا العنوان اسمه شرف أصحاب الحديث، جمع فيهم مناقبهم شيء كثير، يحسن بنا ونحن نكلم هنا طلبة من طلبة الحديث أن نشحذ هممهم ببعض هذه الفضائل التي تعد من مناقب المشتغلين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك أن علماء الإسلام اشتغلوا بالذب عن أهل الحديث، اشتغلوا بالذب عن أهل الحديث، من أمثال ابن قتيبة في مقدمة كتابي تأويل مختلف الحديث، وكذلك الرام هرمزي في مقدمة كتابي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكذلك الحافظ الحاكم في كتابه علوم الحديث أو مقدمة في علوم الحديث، وكذلك شيخ الإسلام تيمية في فتاويه وفي عد من كتبه، فإن هؤلاء كلهم قد ذبوا عن أهل الحديث ودفعوا عنهم الشبهات التي تطرح عليهم. وحسبنا أن نذكر في مناقب أهل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، منصورة في رواية منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة الحديث متفق عليه من أحاديث جمع من الصحابة، وهذه الطائفة قد جزم غير واحد من العلماء كالإمام أحمد وحي بن معين وعلي بن المديني وغيرهم يزيد بن هارون والبخاري، جزموا بأنهم أصحاب الحديث، بل قال بعضهم إن لم يكونوا أصحاب الحديث هؤلاء هم الطائفة المنصورة فلا أدري من يكونوا. أيضا مما جاء في الحديث شرفا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، خرج الترمذي وغيره. من أكثر الناس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر الناس صلاة عليه؟ أهل الحديث، لأنهم هم الذين يرون حديثه، هم الذين يكتبون حديثه، وكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر صلى وسلم عليه، فأكثرهم صلاة عليه هم أولى الناس به بعد في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تصفحت أي كتاب من كتب الحديث في الصفحة الواحدة يرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا عشرات المرات، وفي كل مرة يصلى ويسلم عليه، فهم إذن جزما هم أكثر الناس صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا كما قال بعض العلماء، وهم المؤتمنون على الوحي من أهل الأرض، كما أن الملائكة هم المؤتمنون على الوحي من أهل السماء، وهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنه لا يمكن أن يروى الحديث إلا من طريقهم رواة الحديث هم أهله، فلا يصلنا إلا عن طريقهم، فهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نقل هذا الحديث، وهم حماة الدين بذبهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وعلم الحديث له خصائص، علم الحديث له خصائص يتميز بها عن سائر العلوم، لابد من معرفة هذه الخصائص قبل أن نسرد في جواب السؤال الذي كما لكم قبل قليل. فأول ذلك أن هذا العلم علم واسع لا يمكن الإحاطة به كله، هذا ليكون في يعني معلوم كطالب العلم، أن علم الحديث علم واسع لا يمكن أن تحيط به كله ولو أفرغت حياتك كلها له. سعته من جهة كثرة أحاديثه، فالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الآلاف، ثم كثرة الأسانيد، فكل حديث له أسانيد كثيرة، وكثرة رجاله رواة الحديث، وكثرة علومه، وكثرة المؤلفات في علوم الحديث، حتى قيل إن بعض العلوم قد طبخت حتى احترقت، وبعضها طبخت حتى نضجت، وبعضها طبخت ولم تنضج. عدوا علوم الحديث من الكتب التي طبخت حتى نضجت لكثرة ما ألف فيها، ومع ذلك فإن هذا العلم لا يمكن الإحاطة به كله، وهو علم مترابط أوله بآخره، يظهر ذلك في دراسة المتن مع السند، فلا ينفك السند عن المتن ولا المتن عن السند، ولا قواعد الرواية عن قواعد الدراية. وعلوم الحديث متداخلة، مصطلحه مع علله ومعرفة رجاله وغير ذلك، كما أنه، وهذه الخاصية الثالثة من خصائص علم الحديث، علم عميق يحتاج إلى، أولا يحتاج إلى ذاكرة قوية، وإلى ذهن صافي، وإلى فكر وقاد، وليس من العلوم السطحية التي تنال بسهولة. بعض العلوم يمكن ينالها يعني ضعيف التحصيل وضعيف الذاكرة ونحوها، أما علم الحديث فليس لكل أحد أن يبرع فيه، وهذا العلم قواعده أغلبية ليست مضطردة على كل حال. فقواعد هذا العلم ليست قواعد رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو قواعد نحوية، الفاعل دائم مرفوع والمفعول به دائما منصوب، أو قواعد طبيعية، هناك الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. علوم الحديث ليس في هذه القواعد المطلقة، وإنما هو قواعد أغلبية تحتاج إلى مزيد دراسة، وليس له قاعدة واحدة يمكن تطبيقها في كل حال. لذلك لا يصلح أن توضع أحكام الحديث في البرامج الحاسوبية التي ظهرت في الفترة الأخيرة. بعض طلبة العلم حاولوا أن يبرمجوا بعض العلوم الشرعية مثل علم الفرائض على سبيل المثال، فممكن أن تدخل مسألة حسابية فرضية في برنامج ويقسم لك هذه المسألة قسمة صحيحة. علم الحديث ليس في هذه القدرة. لماذا؟ ليس له قواعد مضطردة، فلا بد لطالب العلم بنفسه أن يحكم على كل سند وعلى كل متن على حدة. والسبب في ذلك أن مادته كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلته هم الأمة، علماء الأمة رواة الحديث، هؤلاء بشر يعتريهم أحوال وأطوار تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، فلا بد أن يتغير الحكم بحسب تغير الراوي، بحسب تغير الطريق، فلذلك لا يمكن نأخذ حكم واضحا ثابتا. فلا تصور أن يمكن يوم من الأيام أن نصل إلى برنامج ندخل حديثا ونقول للجهاز أخرج لنا طرق هذا الحديث ثم أحكم عليه، فمن خلال دراسة سطحية لرجال الحديث ممكن يصدر الجهاز على هذا الحديث حكم بأنه حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف، هذا لا يمكن أن يكون. أضرب لذلك بمثال واحد أو مثالين. المثال الأول مسألة مشهورة عند المحدثين، وهي مسألة زيادة الثقة. الثقة إذا زاد رواية في روايته شيئا لم يذكره غيره، هل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ هذا قول، ومنهم من قال تقبل إذا كما دام ثقة، ومنهم من فصل وقال إنه ليس على إطلاقه، بل بحسب حال هذا الشخص الذي زاد، من هو وكيف صحبته للشيخ الذي نقل منه، وهل يمكن أن ينفرد عن غيره بذلك أو لا، فلها قراء وأحوال. ثم أيضا الحكم على رواة الحديث ليس على حالة واحدة، بعضهم يظن أن العلماء إذا قالوا فلان ثقة أنه ثقة مطلقا في كل ما يرويه، إذا قالوا فلان ضعيف أنه ضعيف في كل ما يرويه، وهذا ليس على إطلاقه. فتجدهم أحيانا يفصلون في الراوي يقول أنه ثقة إلا في حديثه كذا أو في حديثه عن كذا أو في مكان كذا أو في زمان كذا أو ضعيف إلا في كذا، فإنه من أثبت الناس فيه، فيضع في بعض الأحوال أو يوثق في بعض الأحوال. هذا كله يدل على أن قواعد هذا الحديث أغلبية، وهذا يستدعي مزيد عناية به. من خصائص هذا العلم أنه علم حي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، فلا يكتفي بالنظرية عن العملي ولا بالعملي عن النظري. فممكن تجعل حياتك كلها دراسة نظرية في علم الحديث دون أن تطبق ما تستفيد شيء، أو العكس تريد أن تعمل بقواعد الحديث دون أن يكون عندك دراسة نظرية تعتمد قاعدة تعتمد عليها، لا يمكن أن يكون ذلك. فلابد أن تجمع بين الأمرين، تدرس كتب المصطلح قديمها وحديثها وتضبطها، ثم تطبق التطبيق العملي، وذلك بالتخريج، جمع الطرق، ترجمة للرواة، اشتغل بعلم الحديث بأي نوع من أنواع التصنيف والتأليف. وليس بالضرورة أن طالب العلم إذا اشتغل بالكتاب والتأليف أن ينشر ما كتبه، لكن على سبيل التدرب، على سبيل الدربة، لابد أن يكون عنده نوع من التصنيف يبدأه في حياته العلمية. أما قضية الطبع والنشر فهذه لها شأن آخر، يمكن يؤجله إلى أن ينضج ويعرضه على مشايخه ويرى إن كان هناك حاجة لطبعه أو استدراكه أو لا، هذه مسألة أخرى. لكن في بداية عمله وجدنا أن هذا العلم يثبت بالتطبيق العملي، يعني حديث أنت قمت بتخريجه وجمعه والحكم على طرقه غير حديث قرأته مجموعا لك، فبالدراسة والعمل يثبت هذا العلم أكثر. إذن هو علم حي يحتاج إلى علم وعمل. هذا الحديث بعد هذا كله يدل على أنه فيه صعوبة، ليس بالسهولة التي يتصورها بعض الناس. هذا الحديث فيه صعوبة، حتى قال الإمام الزهري كلمة أو قريبا نحو إن هذا العلم لا يقدر عليه، لا يحبه إلا فحول الرجال ويكره مخنثوهم، لأنه يحتاج إلى جلد وصبر وفكر وذهن ومجالدة، فالإنسان الضعيف الهمة قد يعجز عن ذلك، وإنما يصبر عليه الجهابدة الذين بذلوا عمرهم لهذا العلم العظيم. ولكن ليس معنى هذا أن هذا العلم ميؤوس منه، لا، فالحمد لله الأمر ميسر. ومما ييسره أولا التخصص فيه، إذا كان الشخص متخصصا فيه فإنه يبدع ما لا يبدع في غيره، مع الأخذ من كل علم بطرف كما قلنا سابقا. أيضا أن يجمع كتب هذا العلم ما استطاع إليها سبيلا، وأن يحرص على حفظ متون هذا العلم قدر المستطاع. ولعل نذكر إن شاء الله فيما يأتي يعني ماذا ينبغي له أن يبدأ طالب العلم في الحفظ، أو لنبدأ الآن نذكر ما هي الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأها في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا الحفظ مهم جدا، والذي ليس عنده حفظ أو رصيد من الحفظ قد يكون إنتاجه في هذا العلم ضعيف. فليبدأ بالمختصرات. مشايخنا دائما يوصون المبتدئ بأن يبدأ بالأربعين النووية، إذا حفظ وأتقنها ينتقل إلى عمدة الأحكام، إذا وهي 500 حديث أو قريبا منها من متفق عليه، فإذا أتقنها ينتقل بعد ذلك إلى بلوغ المرام، فإذا أتقن البلوغ ينتقل بعد ذلك إلى كتب السنة الأصلية، ينتقل إلى الصحيحين أولا، يبدأ بالصحيحين ويدور في خمائلهما كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فأول ما يبدأ بصحيح البخاري، وإن أراد حفظه فله طرق، لكن من أسهلها أن يعمد إلى مختصر له يحفظه، لأن المختصر يقتصر على المتون ويحذف المكررات والتبويبات والآثار الموقوفة، فيقتصر على أحد المختصرات المهمة لصحيح البخاري، فيمكن يجعله كلبنة بداية له. ثم بعد ذلك يحفظ زوائد الإمام مسلم على البخاري، وبذلك يكون قد حفظ الصحيحين. هذه أسهل طريق، ويوجد طرق أخرى أعسرها وأكملها، أن يحفظ البخاري كامل بأسانيده ومتونه وتبويباته، ثم ينتقل لمسلم بنفس الطريقة، لكن هذه تحتاج إلى وقت طويل. لكن الأولى طريقة ميسرة، يبدأ بالبخاري بمختصر له يقتصر على الأحاديث على المتون بدون مكررات، ويحذف التبويبات أو الأبواب التي فيها حديث مكررة، ويحذف ما ليس من المرفوع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى زوائد الإمام مسلم، وقد أفردت زوائد مسلم على البخاري في كتب يمكن مراجعتها، وبذلك يكون حافظ الصحيحين. ثم ينتقل إلى سنن أبي داود ويحفظ زوائد سنن أبي داود وقد أفردت عن الصحيحين، ثم زوائد الإمام الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، وبذلك يكون حفظ الكتب الستة التي يدور عليها غالب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ الإسلام تيمية لا يخرج عن هذه الكتب الستة إلا القليل، وإن جمع إليها أيضا ما انفرد به الإمام أحمد فحسن. فبحفظه لهذه المجموعة يكون قد حفظ أهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في وقت نستصعب ذلك ونظن أن هذا مطلب مستحيل أن الطالب يفعله، ولكن ثبت في واقعنا من طلاب يعيشون بيننا أنهم فعلوا ذلك. الآن يوجد دورات الآن في حفظ السنة، لعلكم سمعتم بعضها، بعضها في الحرمين وبعضها في الرياض، دورات لحفظ السنة على هذه الخطة التي ذكرت لكم، وقد قطعوا من ذلك شوطا طويلا، والملتحقون فيها يبلغون بالمئات. فإذن هذا أمر ممكن، لكن يحتاج إلى همة وعزيمة. ومما يذلل هذه المصاعب التي ذكرت لكم قبل قليل في علم الحديث، أن علم الحديث يمتاز بميزة أختم بها، وهي الميزة السابعة، أن له فتنة يقذفها الله عز وجل في قلوب أصحابه. فالحديث له فتنة تجعل أصحابه يحبون ويحبون طلبه ويستسهلون المصاعب في سبيل هذا العلم. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة. فما ألذ لطالب العلم أن يقف على حديث قد غاب عنه، وأن يعرف حكمه بعد أن جهله، وأن يظفر بجزء حديثي لم يكن عنده. ما الذي قذف هذه اللذة في طالب العلم إلا الله عز وجل، ولولا ذلك لما قدر طالب أن يستمر في هذا العلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث الطالبين له والعاملين فيه. بعد هذا حبة الكرام أنتقل إلى الجواب عن سؤال المحاضرة، كيف تقرأ كتب الحديث. كتب الحديث مرت بمراحل، تدوينها مر بمراحل. أول ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد نهى عليه الصلاة والسلام عن كتابة سنته في أول الأمر، وأظن الأمر ظاهر عندكم. ما السبب؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة في أول الأمر، نعم، حتى لا يختلط بالقرآن، هذه حكمة ظاهرة. ثم أذن في أثناء حياته للبعض أن يكتبوا، فكتبت بعض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم بعض الصحابة كانت لهم مدونات حديثية ودونوها، وصلنا شيء منها، بعض الصحابة ليس كلهم. الشيخ أحمد الصويان حفظه الله تعالى له كتاب صحائف الصحابة، يمكن الرجوع إليه ومعرفة ماذا كتبوا في هذا الباب. في عصر التابعين أيضا كانت لهم نسخ حديثية دونوا فيها شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له كتاب معرفة النسخ الحديثية، نسخ الصحف الحديثية الأولى، جمع منها الشيء الكثير عند السلف، لكن لم يحصل حتى الآن تدوين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدوينا عاما. فكانت هذه الاجتهادات شخصية يكتبها كل راوي وكل عالم لنفسه. وأول جمع حصل السنة في عهد الإمام، في عهد الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه كتب إلى أمير المدينة وقتها أبو بكر بن عمرو بن حزم أن يدون ما عنده من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأوكل بذلك للإمام محمد بن شهاب الزهري، فكان هذا أول جمع للسنة. ثم كتب في عدد من الأمصار بعض الكتب الحديثية، ولكن لم يصلنا شيء من هذه الفترة كاملا غير موطأ الإمام مالك، فإنه وصلنا وهو من أهل هذه الفترة، وصلنا كاملا وهو مطبوع بعدة روايات وبطبعات كثيرة. أما الكتب الأخرى فإنه وصلنا قطع منها، ولم يصلنا كاملا منها إلا ما ذكرت لكم. ثم في القرن الذي يليه، القرن الثالث، وصلنا أو بدأ العلماء بتدوين السنة التدوين الدقيق، فظهرت الكتب الستة والمسانيد ونحو ذلك. وينبغي أن نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك العلماء فيها تبويبات مختلفة، فمنهم من اختار أن يرتب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الموضوع، وهذا هو الترتيب الأول، ترتيب السنة حسب الموضوع، فكتبوا الجوامع والسنن والصحاح، كذلك المصنفات، فهذه الكتب كلها مرتبة على الأبواب وعلى الموضوعات الفقهية، ولا شك أن فائدتها عظيمة ولا تخفى على طالب العلم. وهناك قسم آخر من الكتب كتبت هذه الكتب حسب السند، رتبت حسب السند، إما من أوله يعني على أسماء الصحابة كمسند الإمام أحمد ونحوه، أو على آخر السند يعني شيخ المؤلف، وهذه تسمى المعاجم. وهناك كتب تسمى الأجزاء الحديثية التي تقتصر على موضوع محدد فقط، موضوع محدد من الموضوعات، مثل الدعاء مثلا، كتب ألفت في الدعاء أو في الحج أو في الصلاة أو نحو ذلك، هذه تسمى أجزاء حديثية. إذن هذه ثلاث طرق وأرجو ضبطها في تدوين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من اختار الموضوع، منهم من اختار السند، والسند كما ذكرت لكم أو الموضوع انقسم إلى أقسام، وكذلك السند، وكذلك منهم من اختار الكتاب على حسب الموضوعات الحديثية أو الأجزاء الحديثية. كتب الرجال، كتب الرجال رواة الحديث أيضا العلماء سلكوا فيها مسالك أشير إليها إشارة إجمالية. هذه ترى مقدمة أخوان مهمة لمعرفة كيف نقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إذا عرفنا هذه التصنيفات وهذه الطرق نستطيع أن نختار الكتب التي نريد، ونعرف ما هو الذي يصلح لنا وما لا يصلح. كتب الرجال التي جمع العلماء فيها تراجم رواة الحديث اختاروا فيها عدة طرق. أولها من اختار الجمع العشوائي بدون ترتيب كيفما اتفق، وهذا موجود في كتب السؤالات على سبيل المثال والتواريخ المتقدمة، فتجدها مبعثرة، مرة يعني يذكر لك ترجمة لصحابي، مرة لتابعي، مرة لأحد متأخرين، مرة علة لحديث، مرة يعني طريق للحديث ونحو ذلك، فهذه كتب مبعثرة غير مرتبة أصلا. هناك كتب أخرى قد رتبت، وهذا الترتيب ينقسم إلى قسمين، منهم من قسمها حسب الطبقات، قسمها حسب الطبقات يعني بدأ أولا بالصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين وهكذا، وحسب البلدان، كل بلد يقسم إلى طبقات. من أشهر الكتب في ذلك كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد رحمه الله، وكذلك كتاب الطبقات لخليفة بن خياط وغيرها. بالمناسبة يوجد كتاب مختصر للطبقات الكبرى لابن سعد، ننصح به طالب العلم أن يبدأ به، وهو مفيد جدا، اسمه مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، فإنه مختصر للطبقات الكبرى لابن سعد كما هو ظاهر، ولم يذكر هذا في المقدمة، لكن ظاهر جدا أنه اختصره من طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد كتاب كبير طبع في 10 مجلدات أو أكثر، عدة طبعات، وكتاب مشاهير علماء الأمصار ابن حبان يقع في مجلد واحد صغير. منهم من رتب كتب الرجال على الحروف، ليس على الطبقات وإنما على حسب الحروف الأبجدية من حرف الألف إلى الياء. ومن الكتب وهذه الكتب تنقسم إلى قسمين، كتب عامة لجميع رواة الحديث وكتب خاصة لبعض رواة الحديث. فأما الكتب العامة لجميع رواة الحديث فمن أشهرها كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، رتبه أبجديا، غير أنه بدأ بتراجم المحمدين يعني تعظيما لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ بالمحمدين من اسمه محمد ثم باقي الرواة ثم ختمه بالكنى. ومثل من الكتب أيضا من هذا المثال على هذه الكتب أيضا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذه كتب عامة لجميع رواة الحديث مرتبين أبجديا. طيب لو سألتكم سؤال يا إخوان، أيما أكثر فائدة، قراءة نقرأ في كتب مرتبة أبجديا ولا كتب الطبقات؟ خلنا نشوف أجيباتكم، اللي يذكر جواب يذكر العلة. سمي شيخ، أنا أسألك أنت أعطني تفصيلك. ممتاز، أحسنت، هذا جواب جيد، تقول تختلف حسب حاجة المطالع. طيب ما هي حاجته؟ يا سلام، صحيح. يا سلام، صحيح، يعني حسب حاجة الشخص، إن كان يريد أن يبحث عن راوي معين باسمه فالأفضل له أيسر عليه أن يذهب الكتب المرتبة أبجديا يجده بسهولة. أما نعم، أما إن كان يريد لا ليس الآن، هذه آخر المحاضرة إن شاء الله. أما إن كان يريد أن يقرأ قراءة عامة واطلاع واسع فكتب الطبقات أنفع، كتب الطبقات أنفع لطالب العلم، هذا ظاهر، لأنك كأنك تستحضر الطبقة كلها، رجالها كلهم أمامك، وتعرفهم وتعرف تلاميذهم وتعرف بلدانهم، فغالبا تثبت المعلومات التي تقرأ في هذا النوع من الكتب. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه على سنة الترمذي نبه إلى هذه الكتب وأهميتها، وقال ليت كتب الرجال كلها قدمت بهذه الطريقة، فإن هي الأنفع لطالب العلم. ولكن الذين رتبوها على الحروف لدون التيسير في الوصول، قال يمكن القضاء على ذلك بإيجاد فهارس، فهارس تستطيع أن تصل الراوي في أي طبقة. وفعلا هذه جربناه وجدنا أن القراءة في كتب المرتبة على الطبقات أكثر فائدة. طيب هذه الكتب العامة. الكتب الخاصة يعني أن تختص بنوع من الرواة، هذه لها مناهج، منهم من اقتصر على الثقات فقط، اقتصر على ثقات الرواة فقط دون غيرهم. ومن أشهر الكتب وأوسعها كتاب الثقات ابن حبان، ثقات العجلي وثقات ابن شاهين وغيره من كتب في هذا المقام. أيضا قد يقتصر الراوي على ضعفاء الرواة، من أوسع ما كتب في ذلك كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى، كتاب الكامل وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، وبعد ذلك كتب كثيرة ألفت بعنوان الضعفاء والمتروكين، كتب كثيرة جدا، لكن من أجمعها كتاب الميزان الذهبي، فإنه جمع كل ما كتب قبله ولخصه بأحسن عبارة، ثم استدرك عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب لسان الميزان، وحذف منهم الرواة الموجودين في الكتب الستة لأن له كتاب يقوم بهذا المقام. فهذه من أفضل الكتب التي كتبت في الضعفاء. أيضا من الكتب المتخصصة في الرجال كتب اعتنت برجال كتب مخصوصة بعينها، يعني ترجم لكتاب الرجال الواردين في كتاب معين. ومن أشهر الكتب الكتب التي اعتنت بالكتب الستة، الصحيحان والسنة الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فرجال هذه الكتب قد خدموا وترجموا تراجم عديدة جدا. ومن أوسع الكتب التي كتبت في هذا المقام كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي لابن الحجاج المزي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب من أجود ما فيه ذكره لشيوخ وتلاميذ المترجم، هذه أهم فائدة في هذا الكتاب، وهو مطبوع في 35 مجلدا. ولا ينبغي لطالب علم مشتغل بالحديث أن تخلو مكتبته من هذا الكتاب، مهما دفعت فيه فأنت معوضا إن شاء الله ومأجور على ما تدفعه. يوجد كتب أخرى اختصرت هذا الكتاب مثل كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، لكن الحقيقة أن كتاب التهذيب لا يغني عن تهذيب الكمال. إذا قلنا لكم سابقا لا يغني كتاب عن كتاب، لا تظن أن ابن حجر حينما اختصره أنه أغنان عن الأصل، وحتى اختصار ابن حجر أيضا لا يغني عن تهذيب الكمال للمزي، فإنه زاد فوائد ليست موجودة في الأصل فيما يتعلق بالجرح والتعديل في كل راوي، يضيف فوائد ليست موجودة في الأصل أكثر فائدة مما ذكره المزي، فالكتابان لا يستغنى عنهما. وإكمال تهذيب الكمال للحافظ مغلطاي الحنفي رحمه الله تعالى أيضا كتاب قيم، استدرك على الحافظ المزي ما ذكره من الشيوخ والتلاميذ فيرجع إليه أيضا، فهذه كتب بعضها يكمل بعضها. أيضا من الكتب المتخصصة كتب تخصصت في تراجم لبلدان بأعيانها، فمثلا كتاب تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي، تاريخ دمشق لابن عساكر وغيرهم ما كتب، لكن هذان كتابان من أشهر ما كتب في تواريخ البلدان. بعد ذلك ظهرت كتب مجردة من الأسانيد، جمعت الكتب السابقة في كتاب واحد سمى كتب المجاميع، أو قبلها كتب الزوائد، اعتنوا بزوائد الكتب على كتب المسندة على بعضها البعض. فعلى الكتب الستة كتب الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى نور الدين، كتب كتبا كثيرة من أجمعها كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هذا كتاب لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته من مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جمع فيه زوائد ستة كتب، ثلاثة مسانيد وثلاثة معاجم على الكتب الستة، فإذا ضم مع الكتب الستة حاز أغلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل كتاب المطالب العالية للحافظ ابن حجر الذي جمع فيه زوائد عشرة كتب من كتب الحديث على الكتب الستة، يمكن أيضا الاستفادة منه، وطبع الحمد لله طبعات كثيرة. أيضا كتب المجاميع، هذه كتب الزوائد، كتب المجاميع لا يستغنى عنها، ومنها كتاب جامع الأصول لابن الأثير، جامع الأصول، والكتب التي جمعت بين الصحيحين وهي كتب كثيرة جدا بعنوان الجمع بين الصحيحين أو جامع الصحيحين، كتب كثيرة كتبت في هذا المقام. ومن أيضا الكتب المهمة التي ينصح بها كتاب مشكات المصابيح، وكذلك كتاب الجامع الصغير للسيوطي، والجامع الكبير هو الذي ضم بعد ذلك في كتاب كنز العمال، وهذا الكتاب خزانة في كل الحديث النبوي تقريبا، من أوسع ما كتب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تبلغ الأحاديث الواردة فيه قرابة 45,000 نص، ما بين صحيح ما بين حديث مرفوع وموقوف ومرسل، وفيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ولكنه مفيد لطالب العلم عند التخريج. فهذا الكتاب كتاب قيم، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وهو ترتيب للجامع الكبير للسيوطي والجامع الصغير وزوائدهما، فإنه جمعهما في هذا الكتاب. بعد هذا حبة الكرام نشرع الآن في مسألة كيف يقرأ طالب العلم كتب الحديث. أولا لابد أن نعرف أن القراءة أنواع، لابد أن نعرف أن القراءة أنواع. فحاولت أن نحصر هذه القراءات، فوجدت أنها يمكن نحصرها في 10 أنواع من أنواع القراءة، كلها تصلح أن نقرأها في كتب الحديث إلا ثلاثة كتب، إلا ثلاث أنواع. أول هذه الأنواع قراءة الثواب، أن يقرأ لمجرد الثواب، وهذه طبعا القراءة مجرد الثواب أظنكم تعرفون لا تصلح إلا لأي شيء، للقرآن، لأن الحرف منه بعشر حسنات، وليس هذا لغير كتاب الله. النوع الثاني قراءة السماع، يعني يريد الإجازة، وهذه غالبا العلماء يقرؤونها بسرعة. سمعتم بعض الأمثلة التي ذكرت لكم قبل في الجزء الأول من المحاضرة، ممن قرأ الكتب الطويلة في وقت قليل بسرعة، هذه قراءة خاصة لا يريدون منها الدراسة والتفاهم، وإنما يريدون منها تحقيق السماع والإجازة من الشيخ أنه قرأ عليه هذا الكتاب. وغالبا تكون هذا النوع من القراءة لكتب الحديث، مع أنه يوجد كتب أخرى غير كتب الحديث يعني تستجاز بهذه الطريقة، لكن الغالب أنها لكتب الحديث. النوع الثالث من أنواع القراءة قراءة الفهم والتدبر، وهذه تصلح للوحيين للكتاب والسنة، وحتى أيضا للكتب والمتون العلمية، قراءة الفهم والتدبر، لأنه يقرأ ويتفكر فيما يقرأ. النوع الرابع من القراءة قراءة الشرح والدرس، تفكيك النصوص، هذه تحتاج لقراءة المتون العلمية الوجيزة التي فيها عبارات مركبة، فتحتاج إلى نوع من القراءة التي يستعان بها ببعض الشروح، وهذه تصلح لقراءة المتون كما قلت لكم. النوع الخامس من القراءة قراءة الجرد السريع، قراءة الجرد السريع، وهي غير السرعة التي تكون للسماع، قراءة الجرد السريع، وهذه تكون لقراءة الشروح والمطولات من الكتب التي يريد أن يقرأ فتح الباري مثلا، أو يقرأ مثلا البداية والنهاية لابن كثير أو غيرها من الكتب، أو حتى بعض تفسير ابن كثير مثلا، فهذه لا يناسبها القراءة البطيئة، تحتاج إلى نوع من السرعة مع التدبر والفهم. النوع السادس قراءة الحفظ، قراءة الحفظ هذه قراءة بطيئة تحتاج تكرار حتى يحفظ المتن الذي يريده، تحتاج إلى ترتيب وتقسيم. النوع السابع قراءة البحث، يعني عنده مسألة يريد أن يبحثها، فقراءته ليست من قراءات القراءة الحرة مثلا. النوع الثامن قراءة التثقيف، قراءة التثقيف، الثقافة العامة التي نسميها في عصرنا، وهذه تصلح أن تكون لكتب العلوم الطبيعية والاجتماعية وغيرها، فطالب العلم لا ينبغي أن يكون جاهلا بهذه العلوم، هذه علوم عصره، فلا بد أن يقرأ منها ولو شيء يسير، يعني يقرأ في موسوعة علمية في علم الأحياء، في علم الفيزياء، كتاب مختصر، هذه قراءة تثقيفية ليست قراءة متخصصة. كما أن المتخصص بهذه العلوم يقرأ علوم الشريعة قراءة تثقيفية، فلا يستقصي في قراءة كتب الشريعة، وإنما يقرأ مدونات مختصرة تناسبه. طيب، هناك قراءة تسمى أيضا، أو هناك القراءة تسمى التنقيب عن الفوائد، يقرأ لأنه يبحث عن فوائد معينة، وهو يقرأ يدون، وكل ما وجد فائدة قيدها، هذا تحتاج إلى نوع من التركيز ونوع من الفهم، ويمسك القلم ويكتب ما يرى. النوع العاشر وهو الأخير قراءة الترويح، بعد هذا الجهد وهذا التعب يحتاج القارئ إلى أن يروح نفسه، يحتاج إلى أن يعني تسترخي يعني عضلاته وأعصابه ذهنه. نعم هناك كتب مخصصة لذلك، كتب الأدب، كتب التاريخ، كتب الألغاز، كتب الطرائف، حتى كتب الفوائد العامة تصلح للقارئ أن يختم بها نهاره، يقرأ مثل هذه الكتب لا بأس، لكن لا تكون هي قصده، لو اقتصر على مجرد هذه الكتب ما ينتج شيئا، لكن هذه تصبح مثل الملح للطعام، يملح بها قراءته وتثقيفه. طيب ندخل الآن أحبة الكرام كيف يقرأ طالب العلم كتب الحديث، هناك وصايا لكي نقرأ كتب الحديث. فأولها أن ينظم طالب العلم وقته قراءة ومقدارا، التنظيم لا بد لطالب العلم أن ينظم وقته في القراءة، فلا يعني يستحب القراءة العشوائية حتى تنتج، تحتاج إلى أن ترتب، تختار كتاب معين تركز عليه، ثم تقرر لنفسك هذا الكتاب كم تحتاج كي تقرأه. ما تقول والله أقرأ كل يوم ما تيسر، أحيانا تقرأ سطرين تقول قرأت، وتقول أقرأ صفحتين، أو تقرأ مثلا 100 صفحة. لابد يكون القراءة منظمة، وقت معين في اليوم تحدد لك، بعد الفجر، بعد العصر، قبيل الظهر، بعد المغرب، المهم وقت يناسبك أنت، كل إنسان وظروفه وملائماته، فيحدد له وقت يقرأ فيه ومقدار يقرأه كل يوم يتناسب محاله، ولا ينبغي أن يأخذ أقل مقدار، ولا يطلب أيضا مقدار لا يقطر على وفاء به. المهم تحدد لك مدة معينة لإنجاز هذا الكتاب. يعني مثلا لو أخذنا كتاب مطول مثل كتاب مثلا فتح الباري، كتاب عظيم جدا، 13 مجلد من الحرف الكبير، من الورق الكبير والحرف المضغوط، كم يلزم طالب علم حتى يقرأ؟ فأنت كان لك الرغبة على جرد هذا الكتاب، فحسن، قدر نفسك المدة التي يمكن أن تقرأها فيه، ثم شوف نفسك قدرك اليومي كم تستطيع أن تقرأ، فقسمها على الأيام، واعمل لنفسك خطة على ذلك بحيث أنك تلتزم بها وتنجز هذا الكتاب في المدة المقررة. أيضا ونبه على أهمية اصطحاب قلم الرصاص أثناء القراءة، كما قلت في المحاضرة الأولى، اصطحاب قلم الرصاص أثناء القراءة، واحرص على الطبعات المحققة لأنها تساعد على القراءة وتختصر الوقت. فقراءة الكتب المحققة غالبا يعني المحقق يفك عنك إشكالات كثيرة جدا، ويفيدك في الحواشي أشياء تختصر وقتك. أيضا إذا أردت أن تختار كتاب من كتب الحديث، فاحرص على الكتب المخدومة بالشرح والتعليق والبيان، هناك كتب خدمها العلماء خدمات كثيرة جدا، مثل صحيح البخاري مثلا، خدم خدمات كثيرة جدا، ما بين شرح وتراجم وجمع وترجمة لرجاله وأبوابه واستدركات وتعليقات، تبلغ هذه الشروح المئات. في كلمة مشهورة العلامة عبد الرحمن بن خلدون يقول في زمانه، يقول إن البخاري لم يشرح الشرح المناسب، وشرحه دين على الأمة، وهو بعد لم يطلع على فتح الباري للحافظ بن حجر، ولو رآه لعلم أن الدين قد سدد بالكامل رحمهم الله. وفي هذه المناسبة يذكر أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من علماء اليمن المشهورين، طلب منه أن يشرح صحيح البخاري، فقال كلمته المشهورة، ماذا قال؟ لا هجرة بعد فتح. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استدل به على هذا المسألة، خلاص ما يحتاج بعد شرح البخاري يتولى شرحه، ثم شرح لهم المنتقى في كتابه نيل الأوطار. أيضا ننصح طالب العلم بأن يكثر من قراءة الكتب الستة وما دار في فلكها، فمن الحرمان أن طالب العلم يشتغل بالأجزاء الحدثية المتأخرة مثلا بالأمالي والمجالس والأجزاء التي فيه يعني أحيانا حديث أسانيد مهجورة وغرائب، ويترك الصحيحين والكتب الستة. فأولا ابدأ بالكتب الستة، هي الأهم، وابدأ بالصحيحين قبل ذلك، فإذا ضبطتها وأتقنتها بعد ذلك تتوسع شيئا فشيئا. أيضا ننصح طالب العلم أن يصطحب معه الكتب المناسبة أثناء القراءة، يجعل عنده كتب مساعدة له على القراءة. أولها يصطحب معه كتاب في شرح الغريب، ومن أنفعها كتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى، النهاية لابن الأثير شرح فيه غالب الكلمات الغريبة في حديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتاب طبعات، منها الطبعة الأجود، طبعة محمود الطناحي رحمه الله تعالى ورفاقه، تقع في 5 مجلدات كبيرة قديما، طبعت في مطبعة الحلبي، في مطبعة الحلبي، ولكن يعني حمل هذه الكتب، حمل هذه المجلدات 5 قد يشق، لذلك ننصح طالب العلم أن يعمد إلى الطبعات المضغوطة، فإنها تشك، فإنها يعني تحل الإشكال في ذلك. هناك طبعة للكتاب مضغوطة، طبعها رائد بن أبي عفلة، مجلد واحد، وجد غيرها من الطبعات، لكن هذه الطبعة يعني لطيفة الحجم، ويمكن لطالب العلم أن يصطحبها معه في قراءته، فيجد فيها غالب ما يحتاج إليه من شرح الحديث، أو أي كتاب آخر من كتب الغريب، لو قاموس المحيط مثلا، لو قاموس المحيط بطبعته المضغوطة أيضا كتاب مفيد. وهنا لا بأس أن أعرج، لأنه سألني أحد الطلاب قبل الدرس، قبل هذه المحاضرة، عن هذه الطبعات المضغوطة هل ينصح بها أو لا، فأقول انقسم الناس بهذه الطبعات إلى طرفين وبسط، فأنا سمعت من أهل العلم أن يحذر منها شد التحذير، يقول لا خير فيها، ما الحاجة إليها؟ فإنها دقيقة الخط رقيقة الورق ولا يمكن استغني عن الأصول. وسمعت منهم من طلاب العلم من يوصي بها ويظنها تكفي عن الكتب الأصول، يقول خلاص هذه بدل ما نشتري هذه الكتب الكبيرة الآن فتح الباري طبع في 3 مجلدات بدل أن نستصب 14 مجلدا في طبع مضغوطة تقع في 3 مجلدات تكفي عنها، أو المغني يقع في 2 مجلدين بدل 15 مجلدا. فهذا أيضا في غلو، هذا القول ليس بصحيح. الطبعات المحققة هي الأصل، الطبعات المعتمدة، لكن هذه الطبعات المضغوطة يستعان بها في أحوال مثل الحالة التي ذكرت لكم، وعند السفر فإن أسهل حملا وأيسر استفادة. فإذن لا نهملها بالكلية ولا أيضا نعتمد عليها بالكلية. والحمد لله الآن يعني أهم الكتب التي يحتاجها طالب العلم قد طبعت هذه الطبعات المضغوطة التي ذكرت لكم. ولكن انتبهوا، بعض دور النشر طبعاتها لهذه الكتب قيمة، وبعض دور النشر طبعاتها سيئة لا تساوي الورق الذي طبعت عليه، فاحرصوا على الطبعات التي تعتني دور النشر بها. أيضا لطالب علم يستحب أن يصطحب معه كتاب في تراجم الرجال، ولا نجد أفضل من كتاب التقريب للحافظ ابن حجر كيعني وسيلة أولية مساعدة للطالب، وليس هو يعني يشمل كل شيء وليس مؤلف بمعصوم، لكن كتاب التقريب في طبعة تقع في 1 مجلد من أجود الطبعات بتحقيق عادل مرشد، طبعة مصدر رسالة، هذه الطبعة طبعة جيدة يمكن لطالب العلم أن يصطحبها في 1 مجلد. أيضا قد يحتاج إلى كتب أخرى يمكن لا يجد الراوي في كتب الستة فلا يجده في التقريب، فلا بأس أن يصطحب معه مثلا فهرس كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم شمل أغلب الرواة، ما يفوت منه إلا القليل، فاصطحب معه الفهرس لمحمد المراد ويمكن يستفيد من هذا الفهرس. أيضا يستحب أن يصطحب معه كتاب في ضبط ألفاظ وأسماء رواة الحديث حتى يقيد هذا الضبط له. ومن أوجز الكتب كتاب اسمه المغني، المغني في ضبط الأسماء والكنى والألقاب للفتني رحمه الله في 1 مجلد يمكن يستعض به، ولا يوجد كتب أخرى مطولة كتبصير المنتبه وكذلك توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، تبصير المنتبه لحافظ ابن حجر أو توضيح المشتبه لابن ناصر الدين أو غير أو لكمال ابن ماكولة، هذه شرحت هذه الألفاظ بتوسع. لكن باختصار كتاب المغني الذي ذكرت لكم قبل قليل يغني. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده كتاب في القراءات مختصر، لأنه يعني قد ترد عنده قراءات لا يدري عن صحتها. فيوجد الآن ظهر في الفترة الأخيرة كتب موجزة في القراءات تساعد في اختصار الوقت، كتبت أهم القراءات على هوامش المصحف، على القراءات 7 والقراءات 10. فإذا كان عند طالب العلم مثل هذا فإنه يختصر عليه كثير من الوقت. وأيضا من المهم أن يقرأ مقدمة الكتاب أو كتاب بيّن منهج المؤلف وشرح طريقته في هذا الكتاب قبل أن يشرع فيه. طيب ننتقل الآن إلى كتب الرجال كيف يقرأ فيها. قبل قليل أجبت عن شيء منها، بعض الإخوة طرحت عليهم سؤال فساعدونا في الجواب. نقول البحث في كتب الرجال أو طريقة كتب الرجال تختلف لها 3 أسباب. إما أن يريد البحث عن شخص بعينه فهذه تنفعه الكتب المفهرسة وكذلك كتب الكنى والألقاب يرجع إليها ليستفيد منها، أو أنه يريد المطالعة فعليه بكتب الطبقات كما بيناه قبل قليل، وقد يكون الغرض منه تحرير الكلام في راوي من الرواة، فهنا لا بد أن يطلع عن كل ما كتب عن هذا الراوي ليجتهد لينقب في كل ما كتب في ترجمته من الكتب حتى يصل إلى حكم صحيح يتعلق بهذا الراوي، وليحرص على ضبط الأسماء التي ترد عليه. فإن كانت الطبعة مضبوطة فالحمد لله، ولم تكن مضبوطة على متخصص فليكن معه كتاب من كتب الضبط حتى يضبط ما يحتاج إلى ضبط. وبالنسبة للضبط أحباب، بعض الكتب أحيانا يضبط فيها كل ما يوجد في الكتاب بجميع حركاته وسكناته، هذا الضبط الحقيقة مزعج بهذا الطريقة، وإنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل الكلمات المشكلة، أما يشكل كل شيء فهذا يزعج النظر ويتعب الرأس متابعة هذه الحركات الكثيرة. فعلى المحققين يتنبهوا إلى هذا الأمر أنهم لا يضبطون كل شيء وإنما يضبطون الذي يشكل على الطالب، والطالب يستطيع أن يقرأ الكتاب بسهولة إذا لم تكن الحركات كثيرة. أيضا يحرص على أن يقيد خلاصة فيما قيل في الرجل إذا كثر الكلام فيه، وليحرص على أن يربط كتب الرجال بعضها ببعض وبالفوائد. يعني مثلا أنت الآن بحثت في تهذيب الكمال عن ترجمة رجل، بحثت عنه في شيوخه لم تجد الراوي الذي تريد، فتترك الصفحة مفتوحة تذهب في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم تجده قال وروى عن فلان، هذا فلان لم يذكره المزي، فهذه فائدة لا تفوتها، انقلها إلى تهذيب الكمال، افتح تهذيب الكمال عند هذا الشيخ في نفس الحرف لأنه مرتبة على الحروف، قيدها في نفس المكان واكتب وروى بالهامش، اكتب في نفس المكان قل وروى عن فلان، واكتب المصدر بين قوسين اكتب الجرح والتعديل الجزء والصفحة، ثبت معلوماتك، تكون نسختك حينئذ نسخة قيمة لا يفرط فيها. كل فائدة تمر عليك بهذه الطريقة من شيوخ وتلاميذ استدرك على الكتب التي تمر بها. كتب المصطلح كيف يقرأها طالب العلم؟ كتب المصطلح نقول إن كان مبتدئا فيستحب عادة أن يبدأ بالكتب الوجيزة ويأخذ معها شرح أو شرحين أو أكثر، وليكون على شيخ وليتوسع بالشروح بعد الشيخ، فإن كان يعني متقدما نوعا ما ليأخذ كتابا متوسطا. بالمناسبة من الكتب الوجيزة كتاب النخبة لابن حجر رحمه الله تعالى وشروحها كثيرة، ومن الكتب المتوسطة كتاب البعث الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك انتقل المطولات كألفية العراقي ونحوها أو تدريب الراوي ونحوه، ثم إذا ضبط كتب المصطلح هذه عند المتأخرين ينتقل إلى كتب المصطلح إن صحت التسمية عند المتقدمين أيضا، كتب العلل المتقدمة يرجع إلى كلام الأئمة المتقدمين، وليقرأ في كتاب مثلا الكتب التي تهتم بهذا النوع من البحث مثل كتاب شرح العلل للترمذي، شرح العلل للترمذي لابن رجب، فإنه كتاب مليء بالفوائد، وننصح كل طالب حديث أن يقرأ هذا الكتاب كاملا ويقيد فوائده فيه، وإن أمكن أن يلخصه لنفسه فهذا حسن. كتاب شرح علل الترمذي الحافظ ابن رجب رحمه الله، كتاب ملغم بالفوائد لا يستغنى عنه. أيضا هناك كتب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ومن كتبه الموجزة الموقظة على وجازتها فيها فوائد واختصار للاقتراح في ألفاظ الاصطلاح أو في شرح ألفاظ الاصطلاح لابن دقيق العيد، هي رسالة قيمة وأصلها كذلك. وليحرص طالب العلم في هذا العلم في علم المصطلح أن يخرج برأي واضح في كل مسألة، فإن أشكلت عليه ولم يصل إلى رأي حسن فيها فيزيد المسألة بحثا، يرجع إلى كتب أكثر إيضاحا، وتوجد الحمد لله الكتب كثيرة شروح للمطولات والمنظومات تعليقات هوامش نكت ونحوها، يستطيع أن يصل إلى الرأي الذي يقطع به في مسألته. انتقل الآن إلى كتب الشروح، كيف يقرأ كتب الشروح؟ فأولا عليه أن يختار أفضل الشروح لكتاب ما، يختار أفضل الشروح لأن الشروح كثيرة جدا والوقت قليل لا يستطيع أن يقرأ الكتب كلها، فليس له إلا أن يختار أجود الشروح ليمر عليه، وليقيد الفوائد، وليحرص على الجرد وعدم الملل، ليحرص على أن يجرد هذا الكتاب وأن لا يمل. وأعرف بعض الطلبة الجادين في قراءتهم إذا جزم على أن يقرأ كتاب من الكتب فهذا الكتاب تجده معهم في كل وقت، في البيت في السيارة في الكلية في المسجد دائما يصطحب معه، إذا خرج إلى النزهة في رحلة تجد يصطحب هذا الكتاب، لكن كل مرة تجد معه جزء، أول ما تراه كان يحمل الجزء الأول، بعد مدة إذا هو معه المجلد السادس، بعد مدة تجد وصل المجلد العاشر، هذا لي على همة عالية، فهذه الكتب تقرأ بهذا الطريقة. ننتقل الآن إلى قراءة كتب التخريج والعلل، كتب التخريج والعلل كيف يقرأها طالب العلم؟ مثل ما قلنا قبل قليل في كتب الرجال لها طريقتان، قد يكون غرضه البحث وقد يكون غرضه المطالعة، فإن كان غرضك البحث فابحث عن كل ما يتعلق بطلبتك في الكتاب الواحد أو عدة كتب، أن تبحث عن حديث معين فكل ما قيل حول هذا الحديث اجمعه سواء في هذا الكتاب إن تكرر أو في كتب أخرى، إنك باحث أنت الآن تريد تقيد شيء معين فلابد أن تحرص على أن تجمع كل ما قيل فيه. ثانيا اجمع الطرق والشواهد ما أمكن لهذا الحديث حتى يكون حكمك صحيحا، كما قال علي بن المديني الباب إن لم تعقل الباب إن لم تجمع طرقه لا يعقل معناه. أيضا استفد من هوامش الكتب وإحالاتها، بعض الكتب تجدها غنية بالحوامش. بعض الكتب قد تكون غنية بالهوامش والشروح، فعلى طالب العلم أن يستفيد منها، أن يستفيد من هذه الهوامش التي كتبها المحقق أو الشراح الذين حشوا على هذا الكتاب أو علقوا عليها. واستفد أيضا من الفهارس المرفقة والبرامج الحاسوبية التي تساعدك في الوصول إذا كنت في عجلة من أمرك، ولا تصفح الكتاب أو لا، إذا أمكن لطالب العلم يصفح الكتاب كله. ورتب مادتك العلمية بعد ذلك وفق المنهج العلمي الصحيح، رتبها كما جرى على ذلك أهل العلم وأهل الفن في أن تذكر مدار هذا الحديث على الطرق عند من، مداره على من من الرواة، ثم تذكر السند إليه، ثم تحكم على رجاله، ثم تذكر الطرق التي تصل إليه وتبين المخالفات التي وقعت له والراجح مع من، وهذا الحكم بناء على قول أهل الفن. أما عند المطالعة، هذا كلها لقراءة البحث، أما عند المطالعة تأدرون يا شيخ، خلي الفقرة هذه بعد الأذان. فنقول أولا الخطوة الأولى حدد الكتاب الذي ترغب قراءته، ويفضل عند المطالعة أن تبدأ بالكتب المرتبة على الأبواب في هذا الفن، لأن يعني كتب العلل بعضها مرتب على الأبواب بعضها مرتب على المسانيد. فمن الكتب المرتبة على الأبواب كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، ومن الكتب المرتبة على المسانيد العلل لإمام الدارقطني رحمه الله الجميع. ولا شك أن قراءة الكتب التي رتبت على الأبواب أكثر نفعا، لأنها تجمع لك أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، بينما الكتب المرتبة على المسانيد تتفرق حسب مسانيد الصحابة. الأمر الثاني، احرص على الطبعات التي اعتنى بها متخصص في الحديث. يوجد بعض الطبعات اعتنى بها محقق وقد لا يكون متخصص في الحديث، فيخطئ المحقق نفسه في اختيار الكلمة الصحيحة أو في شرح مراد المؤلف أو يهم في بعض الأمور. لكن هناك بعض الطبعات التي اعتنى بها أناس مشهود لهم في هذا الفن. وبالنسبة للكتابين اللذين ذكرتهما لكم قبل قليل أنصح بالنسبة للعلل لابن أبي حاتم الرازي بطبع الشيخ الشيخ سعد الحميد حفظه الله، فإنه حقق هذا الكتاب تحقيقا علميا متقنا وفيه حوائش درر فوائد، أنصح بالرجوع إليه والاستفادة من هذه الطبعة. كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، الطبعة التي حققها الشيخ سعد الحميد حقق هذا الكتاب تحقيق قيم مع الفريق العلمي الذي شارك معه الدكتور خالد الجريسي وغيره. أما بالنسبة للعلل الدارقطني رحمه الله فحققه الشيخ محفوظ زين الرحمن عليه رحمة الله، ولكنه توفي ولم يتم الكتاب، وأظن طبع منه قرابة 8 مجلدات في طبع في حياته ثم توفي. قام أيضا الشيخ الدباسي أظن خالد أو عبد الله الدباسي بإكمال الكتاب، وهذا أيضا هذه طبعة متقنة. طيب الأمر الثالث، نقول استفد من شرح المحقق لكلام المؤلف أو الكتب المتعلقة به. المحقق أحيانا يعلق وبين لك مقصود المؤلف، استفد من هذه التعليقات، والغالب أنها تعليقات مسددة موثقة. قد تكون عبارة صاحب الكتاب يعني كتب العلل يعني هذا العلم علم غامض نوعا ما، قد تقرأ في بعض الكتب لا تفهم المقصود، لكن إذا كررت النظر وإذا قرأت التعليقات تفهم المقصود من هذا السياق كله. أيضا قيد خلاصة ما فهمته في هامش الكتاب أو في آخره، تقيد بالقلم خلاصة ما ذكر إن كان هناك كلام مشوش أو كلام غير مرتب، فدورك أن يأتي التلخيص بكلمات وجيزة. هذه أهم يعني الطرق التي أردت أن أفيد بها في هذا الوقت الضيق، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ولذلك القادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين. الجوائز هذه تردونها قبل الأسئلة ولا بعدها؟ ها؟ قبل الأسئلة يعني نبدأ أولا ببعض الأسئلة. ورد في أثناء المحاضرة ذكر كتاب اختصر كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، من هو، ما هذا الكتاب ومن هو مؤلفه؟ من يعرف؟ نريد أخوة لم يشاركوا معنا في مرة الأولى، تفضل يا شيخ. من مؤلفه؟ ابن حبان، أحسنت، جزاك الله خير، تعال خذ جائزتك تستحقها. وهذه الطبع وهذا الكتاب طبع طبعه بتحقيق أحد المستشرقين للأسف، لكن هؤلاء المستشرقين يعني خدموا السنة، جزاك الله خير. الله يرفع قدرك. جزاك الله خير. أقول المستشرقون هؤلاء يعني خدموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلوم الشرعية، ولكن لا بأس أن نستفيد من جهدهم. وبعض هذه الكتب قد حققت بعد ذلك وطبعت من قبل المسلمين طبعات أفضل منها وأجود. طيب نسأل سؤالا آخر، فيما يتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن لها مع القرآن ثلاثة أحوال، يمكن إجمالها كلها في ثلاثة أحوال. من يعرف ذلك؟ أريد أخوة لم يشاركوا معنا سابقا. طيب تفضل يا شيخ. نعم تفضل أخ. أنت ما شاركت العصر ولا أخذت جائزة قبل ذلك؟ طيب تفضل. هذه الحالات الأولى. والثانية؟ أحسنت، جيد. والثالثة؟ لا لا لا، هذه أهم. لا لا خلوا، لا تستعجن عليه، لا تستعجن يا أخوان، أعطوا أخاكم فرصة. ها يا شيخ باقي الحالة الثالثة وهي الأهم. ها لا، إن لم تجب انتقل إلى غيرك. طيب نشوف الأخ. نعم تفضل يا شيخ. أن تكون مستقلة عن القرآن يعني تأتي بحكم جديد. طيب نريد نذكر مثال، معلش أنت حسنت ترى الجواب خلاص، أنت الآن أجبته، لأن هذه الفقرة أهم. ها هذه أنت أجبتها يا شيخ؟ ما سمعت أنا، معلش أنا سمعت أنه قال مؤكدة وسمعت أنه قال شارحة، لكن أنت تشهدون أنك أنت قلتها يا شيخ؟ أنت قلت أنها مستقلة عن القرآن يعني بعد ما انتقلت إلى الأخ ولا قبل في الطريق بين الكاف والنون؟ ما شاء الله مساك الله خير. طيب على كل حال أنتم إن شاء الله كلاكم طلبة العلم، كلاكم أهل لذلك. طيب تفضل، منك جاوبت الآن عن حالتين فأنت حق لا شك، ما دام الإخوة شاهدوا لك أن أجبت، هذا هو المقصود. طيب تفضل جزاك الله خير، الله يوفقنا وإياكم. طيب سنجيب الآن على الأسئلة، طبعا نبدأ بالأسئلة المتقدمة بنقلب الورق، يعني الذين قدموا أوراق متأخرين جعلوها في الأعلى، فسوف نقلبها حتى يكون الترتيب صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عمن اغتصب قطعة أرض من أخيه بغير حق، هل ممكن تذكره وذكر درجته؟ نعم، هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تختصمون إلي، في صحيح مسلم من حديث سلمة، لعلكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار، إن شاء أن يأخذها أو إن شاء أن يدعها. هذا الحديث من الحديث الواردة في هذا المعنى. في حديث آخر، من اقتطع من مال من حق أخيه شيئا بيمين لقي الله فيها عليها وهو غضبان، قال وإن شيئا يصيرني يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك. أيضا السؤال الثاني، الورقة فيه سؤالين، يقول هل استحب ابتداء غير المسلم بالتحية؟ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكفار في اضطرارهم إلى ضيق الطريق وما هي درجته وكيف يكون ذلك؟ نعم هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن نبدأ أهل الكتاب بالتحية، قال لا تبدأهم بالسلام وألجئوهم إلى ضيق الطريق. لكن هذا لا يفهم منه أننا مأمورون بأن نسيء إليهم، فهذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ، أن تفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق. فما أمرنا بأن نؤذيهم، بل العكس، أهل الذمة لهم حقوق كفلها الإسلام وشدد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى لا توسع له الطريق كما توسع لأخيك المسلم، المسلم حقيق بالإكرام وجدير به، أما الكافر ليس له هذه المكانة، فلا توسع له، الجئه إلى ضيق الطريق. أما الذي توسع له تضيق على نفسك أخوك المسلم أو أخاك المسلم. أما قضية ابتداء بالسلام فهذا لا يكون، لا يبتدى بالسلام، وإنما يرد عليه بمثل تحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولو بدأ به للحاجة بتحية غير التحية الشرعية فهذه رخص فيها، ورد فيها أثار تدل على ذلك بغير تحيتها للإسلام. يقول جزاكم الله خير. الرجاء تصوير محاضرة توزيع الإخوة، هذه عند الإخوة إن شاء الله في الجامع، أظن هذا من عملهم. يقول جزاكم الله خير، خلينا يقول رفع الله قدركم، هل يدلنا الشيخ على من نقرأ عندهم كتب السنن من علماء الرياض ويخبرون بها رواية أو سماعا مع تفكير موزي والاستفادة عليهم من شروح لها والدال على الخير كفاعله؟ نعم صحيح، هذه مسألة مهمة جدا، ويوجد الآن في هذه المدينة العامرة بالعلماء والحمد لله وطلبة العلم، يوجد عدد من المشايخ الذين تفرغوا لإقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها وتبيينها، ولهم دروس معروفة، وهذه الدروس يعني متباعدة في أقطار المدينة، بعضها في شرق الرياض، بعضها في غربها، وبعضها في شماله، وبعضها في الجنوب. فيعني اختر من هذه الدروس ما يناسب الحي الذي تقطن فيه. فعلى سبيل المثال شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله منذ علمته وهو مقيم على شرح كتب السنة، كذلك الشيخ عبد العزيز الطريفي الآن له دروس قائمة في شرح كتب السنة، كذلك بعض المشايخ الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد الرحمن البراك لهم دروس، وهذا فضلا عن المشايخ الذين توفوا من علمائنا. يوجد أيضا عدد من العلماء لهم دروس يمكن السؤال عنها والبحث عن هذه الدروس، إما عن طريق مكاتب الدعوة أو عن طريق المواقع التي تساعد على ذلك في شبكة المعلومات العالمية. يقول ما هو منهج الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب على طريقة شرحها وبينها، فهو اعتمد على كتاب لابن الصامت في جمع الكتب الستة، كتاب لابن الصامت، هذا الكتاب ما وصلنا، لكن جمع فيه الكتب الستة، جمع فيه الكتب الستة ورتبها على الأطراف، يعني على رواة من الصحابة، وتحت كل صحابي من رواه من التابعين، مثل طريقة تحفة الأشراف للمزي. فجاء ابن كثير وزاد عليه ما في مسند أحمد، ما في مسند أحمد من الأحاديث، وجعلها في مظانها، وضاف عليه أيضا معجم الطبراني، وكذلك معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وضاف عليه أيضا مسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي علاء، هذه الكتب كلها أدخلها مع كتابه، مع كتاب ابن الصامت، فجاء موسوعة كبيرة شملت الكتب الستة مع كتب من أخرى، فصارت 12 كتابا. وهذا كتاب طبع حسب علمي طبعتين، كلتاهما فيهما نقص، لا يوجد حتى الآن طبع لهذا الكتاب تليق بهذا الكتاب، وبالمناسبة المؤلف رحمه الله قد توفي ولم يكمله، بقي منه قطع لم تستكمل. يقول هل يحتاج طالب السنة أن يحفظ مدار الحديث؟ وهل هذا سؤال آخر. مدار الحديث يحتاجه من يريد أن يحكم على الحديث أو يريد أن يحفظ الحديث بإسناده، فلا بد أن يعرف هذا الحديث مداره على من حتى يختصر الطرق. يعني أنت تريد أن تحفظ الآن أسانيد البخاري أو حديث أو أسانيد حديث بالكتب الستة، فمن مضيعة الوقت أنك تحفظ كل إسناد لوحده، لكن أنت إذا قمت بتخريج مختصر لهذا الحديث عن طريق تحفة الأشراف مثلا، فتجمع هذا الحديث على مدار رجل واحد، إذا وصلت إليه غالبا يكون تابعي أو تابع تابعي، فيبقى عندك بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين أو ثلاثة، فاختصر عليك كثير من الطريق، ثم بعد ذلك تحفظ الطرق الأخرى التي تحتها إن أردت، فهذا فيه اختصار كثير. وعندما تريد التخريج لابد من هذا حتى تعرف هذا الحديث هل له طرق كثيرة أو كلها ترجع نفس الطريق، ما استفدت شيء إذا كانت كل الطرق التي جمعتها. يعني ممكن بعض المخرجين بعض المحققين المعاصرين ما يفرق في هذه الأمور، فيقول هذا الحديث له طرق كثيرة جمعها من أكثر من 20 كتاب من كتب الحديث، 20 كتاب، ولكن هذه الطرق كلها لو جمعتها ترجع إلى نفس الراوي، ثم هذا الراوي يروي بنفس الطريق عن التابعي عن الصحابي، فصار مدار على طريق واحد، هذه ليست 20 طريق، فلا بد من فقه هذه المسألة. طيب يقول وهل يضر الطالب أن يبدأ بلغ المرام قبل عمدة الحديث؟ لا ما يضر إن أراد ذلك واستمر، لكن الأفضل أن يبدأ بالأوجز والأخصر، لأننا جربنا ذلك، وجدنا الطالب إذا بدأ بكتاب مختصر متقن كالعمدة، عمدة الأحكام، عمدة الحديث لعبد الغني، فإن هذا يختصر عليه الطريق ويعرف الأحاديث المتفق عليها التي هي أهم الأحاديث تكون مستحضرة عنده في ذهنه، ثم بعد ذلك يستكمل في بلوغ المرام فيكون قطع شوط في ذلك. وبعضهم يريد أن يختصر الطريق ويقول لا مباشرة سأدب بلوغ المرام واكتفي به، فنقول نعم إن بقيت عزيمتك حتى تتمه فكل أحاديث موجودة في عمدة الأحكام موجودة في بلوغ المرام، مع الملاحظة أن أحاديث بلوغ المرام سياق الحافظ بن حجر لها باختصار بينما سياق عبد الغني بتطويل. طيب يقول هل يضر الطالب أن يقرأ كتب مصورة على الحاسب PDF؟ الكتب الموجودة على الحاسب على نوعين، بعضها قد تكون منسوخة نسخ كامل يعني مدخلة بصيغة ملف كلمات اللي يسمونه وورد، وبعضها قد تكون مصورة مثل هذه الطريقة التي ذكرها اللي تسمى PDF تصوير. فإن كان يعني يريد أن يقرأ بالطريقة الأولى فهذه غالبا في أغلاط لا بد من التنبه لها، المدخل غالبا يقع في أخطاء، والمشكلة هذه البرامج الحاسوبية غالبا لا تراجع بينما الكتب التي تطبع فيها مراجعين فلتنبه لذلك، لذلك لابد من مراجعة الأصل. أما الكتب المصورة بهذه الطريقة التي يلتقط الكتاب كامل ويجعل في الجهاز هذا جيد لا بأس به، لكن من الناحية الصحية لا ينصح بالاعتماد على هذه الطريقة. تدرون لماذا؟ لأن الجهاز يشع بإضاءة قوية على العين، فإذا كنت سوف تستمر على هذا ساعات طويلة وأن تقرأ بهذه الطريقة يضرك، هذا يضر، لكن الكتاب ورق تتصفح كيف شئت تستلقي وتقرأه على تضع على صدرك مثل ما كان يفعل الحسن بن زياد اللؤلؤي وغيره من العلماء، وعلى جنب ما تستطيع تأتي بالحاسوب وتجعل معك على السريع على جنب وعلى ظهرك، وهذا ما تستطيع. زد على هذا أن الحاسوب مربوط بوجود الطاقة فيه فيخونك أحوج ما تحتاج إليه، وزد عليه أيضا أنه قد يحصل فيه يعني ما يسمونه إيش الذي يربك النظام كله خلل فيه فيفسد كل ما يوجد فيه، فذلك لا يستغنى عن الكتب مهما كان. وأنا بهذه المناسبة أشيد الحقيقة بجهد الإخوة الذين قاموا ببرنامج المكتبة الشاملة، مجموعة من طلبة العلم في مصر جزاهم الله خير، خدموا طلبة العلم في العالم الإسلامي خدمة لم يقم بها أحد سواهم، جمعوا أهم ما يحتاجه طالب العلم كتب في شتى العلوم والفنون، جمعوها وأدخلوها في هذا البرنامج وفروها وجعلوها مجانية لكل أحد، وصارت توزع أزهد الأسعار ويمكن الطالب أن يحصل على هذا البرنامج بسهولة، وحتى يعني توثق من صحة النقل الموجود فيها بعض هذه البرامج مصورة كما ذكر الأخ بطريقة الالتقاط الكامل حتى يتأكد من صحة النقل، فهذا المشروع ينبغي دعمه، ويوجد له الآن في شبكة المعلومات أو في السوق يسمونها المتجر في السوق الآن نسخ تباع من هذه النسخة، أنصح بدعم هؤلاء الإخوة لأنهم إخوة محتسبون حتى يستمروا في عملهم لابد أن يجدوا منا شيء من الدعم. ولا ننسى أيضا أن المؤسسات التي كانت تشتغل وتتكسب بطباعة البرامج العلمية قد خسرت من هذه الشبكة من هذه البرامج كما تعلمون، بعضها قد أغلقت حسب علمي لأنه لم يعد أحد يشتري منهم من هذه الكتب شيء، فإذا ذهب هؤلاء وهؤلاء من يخدمنا نحن طلبة العلم؟ إذا لابد أن ندعم هؤلاء حتى يبقوا. يقول يا شيخ أحسن الله إليك المعلومات كثيرة نطمع في تصوير المحاضرة جزاك الله خيرا، هذه التصويرها ونسخها موجود عند الإخوة في الجامع وأظن أنهم يعني يوفرون هذا الأمر. يقول كيف يتيح التعامل مع كتب الصحيح أو يتم كيف يتم التعامل مع كتب الصحيح مثل البخاري ومسلم، وهل يحرص على الكتب المختصرة منها للمتقدمين أو المتأخرين، وهل هذه الطريقة مناسبة؟ أنا شرحت هذا في أثناء المحاضرة أن الأصل أنك ترجع إلى صحيح البخاري نفسه، لكن الذي يريد أن يحفظ يريد يختصر يأخذ كتاب مختصر ليحفظ فيه كما قلت، أما كتاب البخاري نفسه فلا ينبغي لطالب العلم أن يستغني عنه، لا بد أن تقرأ فيه كثيرا وأن يعني تجهد عينيك في قراءته وتعرف تبويبات وفقه هذا الإمام والأثار الواردة فيه، وبعض مشايخنا كانوا يقولون كما ينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد من كتاب الله كل يوم ينبغي له أن يكون أيضا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد كل يوم يقرأ منه ولو بمقدار 10 صفحات وهذه أمرها ميسور ما تأخذ منك إلا دقائق معدودة، فهذا الكتاب لا يمكن يستغنى عنه. بالنسبة للإقامة يا شيخ بلال تعطونا من الوقت كم؟ 3. طيب جزاكم الله خير. طبعا صحيح مسلم أيضا ينبغي أن يتعامل معه بطريقة أخرى، لأن صحيح مسلم كتبه بطريقة تختلف عن طريقة الإمام البخاري، فمسلم يحرص على أن يجمع الطرق كلها في مكان واحد ويبين الألفاظ والاختلافات، فحينئذ هذا يسهل على الطالب أن يحفظ ويسهل عليه أن يجمع الحديث الواحد في مكان واحد. وتعليقات الإمام النووي نفيسة على بشرحه على صحيح مسلم، ويوجد أيضا كتب أوسع من تعليقات النووي، لكن ينبغي أن يحرص على هذا الكتاب وما فيه، خاصة أن الإمام مسلم كما قيل يحرص على توضيح المعلومة للطالب، ما يتعب من بعده، يكفيك أنه وضع مقدمة في أول كتاب توضح مقصوده ويبين المبهمين في الأسانيد، غالبا ما يبهم. أما الإمام البخاري رحمه الله سعة علمه فإنه يبهم إبهامات تتعب طلبة العلم من بعده، ولا زال العلماء إلى اليوم يعني يختلفون إذا قال البخاري حدثنا محمد في بعض الأبواب ليس في كل الأبواب، من المقصود به؟ من هو محمد؟ ألفت رسائل في بين هذه المسألة. فالبخاري رحمه الله تعالى منهجه عميق لأنه يقيس على نفسه، فغالبا يبهم الرواة ولا يبينهم، ويعني يتكلم عن مسائل كثيرة وعلله غامضة جدا، وكتابه التاريخ الكبير مليء بالعلل، لكن من يفهم هذه العلل؟ وبالمناسبة من الفوائد التي تذكر أن كتاب التاريخ الكبير هذا الإمام البخاري استخرج منه ابن حبان ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل أربعة كتب، أولها الجرح والتعديل حيث عمد إلى الكتاب كله من جديد وصار يورد في كل ترجمة ما سمعه من أبيه ومن أبي زرعة في حال الرجل، ويضيف أيضا أحيانا أقوال عن الإمام أحمد وغيره في حال الرجل، هذه غالبا البخاري ما يذكرها. أيضا استخرج منه كتاب المراسيل في ذكر الرواة الذين بينهم وبين من روى عنهم انقطاع، وهذا كتاب لابن أبي حاتم. أيضا استخرج منه كتاب العلل الذي ذكرت لكم قبل قليل، جمع الأحاديث التي علها الإمام البخاري في صحيحه، وهو عالم في الحديث يفهم ماذا يقصد البخاري، جمعه ورتبع الأبواب وعرض على شيخيه أبوه أبو حاتم وعلى أبي زرعة رحمهم الله تعالى، وذكر خلاصة رأيهم في هذه المسألة. بقي كتاب الرابع أيضا استخرجه منه وهو كتاب الكنى، فهذه أربعة كتب استخرجها ابن أبي حاتم من كتاب البخاري وحده. يقول السؤال الثاني، يقول أفضل كتب للمبتدئين في قراءة كتب التخريج، يعني قصده الطرق التي يعرف بها التخريج. كتاب مشهور وهو كتاب الشيخ محمود الطحان، ووجدت كتب أخرى غيره أيضا، لكن كتاب الشيخ محمود الطحان الحقيقة مبسط، وأنصح كل مبتدئ يريد أن يفهم طريقة التخريج أن يرجع إليه ويستفيد منه، فهذا كتاب بحد ذاته يعتبر دورة تدريبية في كيفية التخريج ودراسة الأسانيد، فإذا أتقنه وضبطه ينتقل بعد ذلك إلى كتب أوسع. يقول هناك كتاب أحسن الله إليكم لم تذكر اسمه، المغني، نرجع عاد الكلام عنه عن مؤلفه. الكتاب المغني بهذا الاسم يوجد كتب كثيرة، المشهور كتاب المغني في الفقه لابن قدام، ولكن ليس هذا الذي أعني. ويوجد كتاب المغني الذي ذكرته أنا في أثناء كلامي، كتاب المغني في ضبط الأسماء والكنى والألقاب، المغني في ضبط الأسماء والكنى والألقاب للفتني، غالبا في رجال كتب الستة وغيرها، فهذا كتاب قيم. ويوجد المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي وغيره. يقول سمعت حديثا يأتي على الناس زمان عمل شخص كعمل عدة صحابة أو كعدة صحابة 50، هل ورد الحديث معه؟ نعم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أيام الفتن في آخر الزمان يكون يأتي أناس يكون أجر الواحد منهم العامل منهم كأجر 50، قالوا منا ومنهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، يعني أجر 50 صحابي، لأنكم تجدون معينا على الخير ولا يجدون. ونحن في هذا الزمن والله المستعان ترابنا الفتن واختلاط الحق بالباطل وخيانة المؤتمن وتأمين الخائن، نحن نرى هذا في زماننا والله المستعان، ولا سبيل إلى الخروج من ذلك إلا بمثل هذه الدروس والمحاضرات العلمية التي ينشر فيها العلم الشرعي وتقام الحجة على العباد ويعرف الناس فيها الحق من الباطل، فإنه حينئذ يمكن للشخص أن يعرف ويحكم وفق ما أراد الله عز وجل ورد رسوله، ولا يزيغ عندما تزيغ القلوب والألباب. فوسائل الإعلام الآن بأيدي أناس ليسوا ثقات، صاروا يحرفون ويلبسون على الأمة ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحذرون من أهل الخير ويروجون لأهل الباطل. ونحن علينا أن نكون مع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم إذا ضبط هذه الأمور وفق النصوص الشرعية